أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن العلماء اشترطوا في التعارض أن يكون التنافي على سبيل التعارضي أو التضادي، التنافي التعارضي أو التنافي التضادي أورد على هذا الشرط بإرادات ذكرنا ثلاثة منها الرابع. قالوا بأنه هذا ينتقض فيما إذا دل الدليل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، ودل دليل آخر على وجوب صلاة الجمعة الظهر في يوم الجمعة. لا تناقض بين هذين ولا تضاد بينهما لولا قيام الإجماع على عدم وجوب صلاة، وليس في يوم الجمعة إلا صلاة واحدة إما الجمعة أو الظهر. فإنه بمجرد وجود دليل على وجوب الجمعة أو وجوب الظهر في يوم الجمعة لا تناقض، لا تضاد بينهما. قيام الإجماع على ذلك والعلم الإجمالي الحاصل من أنه لا وجوب في البين إلا واحد، حينئذ هذا العلم الإجمالي هو الذي أوجب لنا التضاد حينئذ، فلم يستلزم في الدليلين بنفسهما أن يكون بينهما تناف تضاديا لولا العلم الإجمالي في البين. إلا أن الجواب عن ذلك يظهر مما ذكرناه في الأول، قلنا بأنه ليس المدار في المقام التضاد المعروف عند المناطق والتناقض الموجود عندهم، بل التضاد والتناقض العرفي. فإن قيام العلم الإجمالي على عدم وجوب صلاة في الجمعة إلا صلاة واحدة، هذا العلم الإجمالي جعل التناقض تضاد بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر في هذا اليوم، وكفى هذا المقدار حينئذ. ثم إنه ذكروا أن أنواع التنافي على هي أقسام ثلاثة، أنواع التنافي بين الدليلين على ثلاثة. النوع الأول أن يكون التنافي في مرحلة الدلالة المطابقية، كما إذا دل الدليل على وجوب شيء ودل الدليل على سلب الوجوب، دليل الآخر على سلب الوجوب، أو دل دليل على وجوب شيء ودل دليل آخر على حرمته أو على استحبابه أو على كراهته. هذه كلها بينهما التناقض والتضاد في الدلالة المطابقية. وإما أن يكون في الدلالة التضمنية كما في العامين من وجه، فإن كل واحد من الدليلين يتضمن ما دل عليه جزء مما دل عليه الدليل الآخر في العامين الوجهين، هكذا أن هذا الدليل وذاك الدليل، هذا يتضمن جزء من الدليل الآخر وذاك يتضمن جزء من هذا، ومن هذا القبيل الكل والجزء. فإنه إذا دل الدليل على كل ودل دليل آخر على جزء ذلك الدليل، هذا يكون بينهما تناف في الدلالة التضمنية، كما إذا قال المولى كل القرص قرص الخبز بأجمعه، وقال كل ربع ولا تأكل ربع القرص، فإن بينهما تناف، ذاك في الجميع وهذا في البعض، تناف بينهما في الدلالة التضمنية، ذاك تضمن الكل وهذا تضمن الجزء. وكذلك قال بعضهم أن التنافي أيضا بين العام والخاص والمطلق والمقيد، قالوا بأن هذا أيضا من هذا القبيل، ولكن ذكرنا أنه لا تنافي بين العام والخاص والمطلق والمقدم على التفصيل الذي ذكرناه البارحة، هذا هو الدلالة التضمنية. وقد يكون النوع الثالث التنافي في الدلالة الالتزامية في مرحلة الدلالة الالتزامية، كما إذا كان بين المفهومين تناف وتضاد بينهما. إذا دل مثال ذلك، إذا دل دليل على أن كل من أفطر متعمدا فعليه الكفارة، ودل دليل آخر أن من سافر وأفطر فليس عليه كفارة، هذان دليلان موضوع أحدهما من أفطر متعمدا فعليه الكفارة، موضوع الآخر من سافر وأفطر فعلا ليس عليه كفارة. مفهوم الأول أنه من لم يفطر متعمدا فليس عليه كفارة سواء سافر أم لم يسافر. ومفهوم الثاني أنه من لم يسافر وأفطر فعليه الكفارة، فيقع التناقض والتنافي بين المفهومين، ذاك يدل على عدم الكفارة وهذا يدل على وجود الكفارة. من لم يسافر وأفطر فعليه الكفارة كان متعمدا أم غيره، فيكون تنافي بينهما. هذه هي أنواع التنافي بين الدليلين، تارة تكون في مرحلة الدلالة المطابقية وأخرى تكون في مرحلة الدلالة التضمنية أو تكون في مرحلة الدلالة الالتزامية. وكل هذا تنافي ما لم تتوفر فيه شروط التعارض لا يكون هناك تعارض. وقد ذكرنا سابقا أن مجرد التنافي لا تشمله أحكام التعارض الذي سيأتي، بل لا بد من توفر الشروط في المتنافيين حتى يتحقق التعارض، وللتعارض أحكام خاصة سيأتي بيانها. لذلك لا بد من ذكر شروط التعارض. شروط التعارض: الشرط الأول قالوا بأنه لا بد من حفظ وحدة المرتبة بين الدليلين، فإذا دل دليل على حرمة شيء ودليل آخر على وجوب ذلك الشيء في الواقع فهنا يقع تعارض بينهما. دل دليل على وجوب شيء دل دليل آخر على سلب الوجوب تناقض في مرحلة فواقعا، وهذا يتحقق التعارض بينهما. كذلك إذا دل دليل على حرمته ظاهرا ودل دليل آخر على إحباحته ظاهرا يتحقق التعارض بينهما. وكذلك إذا دل دليل على وجوب شيء ظاهرا ودل دليل آخر على سلب ذلك الوجوب ظاهرا يتحقق التناقض بينهما، سواء كان هذا التناقض ذاتيا أم كان أو التنافي ذاتيا أو كان التنافي عرضيا كما تقدم بيانه. هذا واضح. القلت أما إذا اختلفت الرتبة فأحد الدليلين يتضمن حكما واقعيا والآخر يتضمن حكما ظاهريا فلا تنافي بينهما، إذ هذا مرتبته الواقع وذلك مرتبته الظاهر فلا يتحقق التعارض بينهما. وأمثلة ذلك كثيرة. وقد عقدوا لهذا القسم الأصوليون عقدوا لهذا القسم بحثا مستقلا اسموه بحث الترتب، فإنه هناك حكم واقعي وحكم ظاهري يترتب في موضع حكم الترتب عند ارتفاع الحكم الواقعي، هذا سموه بحث الترتب. وأمثلته كثيرة. المثال الأول: ما إذا كان هناك تناف بين المفهومين حينئذ متلازمين حكما واقعا، إذا دل دليل على تلازم حكمين واقعا دل دليل على آخر على نفي هذا التلازم ظاهرا لا تعارض بينهما. مثال ذلك: ما إذا توضأ بمايع مشتبه البول، فإن الفقهاء قالوا بأن هذا التوضؤ بمشتبه البول البدن طاهر لإصالة الطهارة والوضوء لم يتحقق لاستصحاب الحدث، فإصالة الطهارة إنما تثبت الطهارة الواقعية واستصحاب الحدث إنما تثبت الحدث الظاهري، مع أنهما لو نظرنا إلى الحكم الواقعي فإن طهارة البدن يستلزم صحة وضوئه حينئذ، وإذا كان هناك وضوء صحيح معناه أن هذا الماء طاهر متلازمين حكما، لكن دل الدليل على صحة وضوئه ظاهرا وعدم وضوئه ظاهرا لاستصحاب الحدث، ودل دليل على طهارة الماء في الظاهر أحدهما ظاهرا والآخر واقع، فحينئذ لا تعارض بينهما. ومثال ذلك: ما إذا ادعى رجل بزوجية أخت زوجته، هو متزوج وادعى أن هذه الأخت أخت هذه الزوجة هي زوجة له، وأنكرت هذه الزوجية، هنا ادعاء إحدى زوجية الأخت معناه أنه إحدى هاتين الزوجتين زوجيتها باطلة، إما السابقة وإما اللاحقة إذا ادعى. فيجوز لهذه المرأة باعتبار إنكارها أن تتزوج بغير هذا الزوج، لأنها خلية حينئذ، فيجوز لها أن تتزوج بغير هذا الزوج، مع أن الحكم الواقعي لو ادعى زوجية هذه تحريم إحدى الزوجتين أختين معناه أنه لا يجوز لها أن تتزوج بغير هذا الزوج، إذ احتمال أن هذه هي الزوجة فلا يجوز لها أن تتزوج، واحتمال أن الزوجة الأخرى هي زوجته فلا يجوز لها أن تتزوج، فحينئذ تحريم إحدى الزوجتين أختين فمعناه لا يجوز له لها أن تتزوج بغير هذا الزوج، إلا أن هذا في الحكم الواقعي، لكن في الحكم الظاهري قالوا بأنه لا إشكال في أن هذه الأخت التي أنكرت الزوجية لا إشكال في جواز تزويجها بغير هذا الزوج، هذه هي التي يقولونه. فحينئذ هذه الشرط هذا أن تكون في مرتبة واحدة، التعارض بين الدليلين لا بد أن يكون في مرتبة واحدة، فلو اختلف الدليلان في المرتبة فلا تعارض بينهما، وأمثلة ذلك كثيرة في الفقه. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتحقق بين الدليلين تكاذب عرفا في مرحلة المدلول، فإنه هناك تكاذب بين مدلولي هذه الدليلين، وذكرنا أن المناط في التكاذب هو التكاذب العرفي، فلا يشترط فيه توفر جميع الوحدات الثمانية التي ذكرها الفقهاء في بحث التناقض والتضاد، قالوا أن المتناقضين لا يكونان متناقضين إلا توفرت الوحدات الثمانية المعروفة، وحدة الموضوع والمحمول والزمان والمكان والإضافة والشرط وغير ذلك من الوحدات، لا يشترط فيها بعد صدق التكاذب في مدلولي الدليلين عند العرف. نعم لا بد أن تتوفر بعض هذه الوحدات، إذ هي من البديهيات، وحدة الموضوع فيهما لا بد أن يكون، وحدة المحمول لا بد أن يكون، وحدة الشرط أيضا لا بد أن يكون، كذلك وحدة الجزء والكل، فلو انتفت هذه لا يتحقق التكاذب عرفا، ولكن لا يشترط أن تتوفر جميع هذه الوحدات الثمانية التي ذكرها المناطق في اشتراط التناقض، قالوا لا بد في المتناقضين أن تتوفر تلك الوحدات الثمانية وإلا لا يتحقق التناقض، وهذا هو الشرط الذي ذكرناه. فإن المناط هو أن يتحقق التكاذب في مدلولي الدليلين عند العرف، سواء توفرت جميع هذه الوحدات الثمانية أو بعضها، وتوفر البعض مما لا بد منه لأنه من البديهيات لا يمكن للعرف إنكار ذلك، هذا أيضا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أنه ذكرنا بأنه يشترط في موضوع التعارض أن يكون الدليلين مشتملان على جميع شروط الحجية، ففي مرحلة الإثبات لا قصور في حجيتهما، ولكن لا نعلم صدورهما واقعا، لا نعلم بصدورهما واقعا، فحينئذ هذا هو الشرط. شروط الحجية لا بد من توفرها في هذين الدليلين في مرحلة الإثبات، ولكن في الواقع لا نعلم بصدورهما، ولذلك قالوا بأن أخبار التعارض لا يشمل مقطوعي الصدور، فلو علمنا بصدور هذه وعلمنا بصدور هذه، أخبار التعارض لا يشمل مقطوعي الصدور، آيتان لو فرض بينهما تعارضا لعلمنا وقطعنا بصدورهما لا يدخل في موضوع التعارض ولا تشمله أخبار التعارض. حينئذ في هذه الصورة أي في هذا القسم فقط، فيما إذا قطعنا بالصدور نقع الكلام في أنه ما الحل حينئذ في هذا، وقد ذكروا لهذه القسم حلولا غير أخبار التعارض، إذ أخبار التعارض وعلاج التعارض لا يشمل مقطوعي صدوري. فالشرط الثالث أن نعلم بحجية الدليلين إثباتا، ولكن لا نعلم بصدورهما واقعا، لا نقطع بصدورهما واقعا. فلو قطعنا بصدورهما لأخبارنا أخبار العلاج أخبار التعارض لا تشمله، فلا بد أن نرجع إلى حل. وقد ذكروا في المقام وجوه أربعة سيأتي بيانها إن شاء الله.